بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. لا زال حديثنا في بيان مبحث الوصايا وذكر تعليمات السائل. ذكرنا سابقا أنه هناك بعض التعليمات ينبغي للسائل في صناعة الجدل ملاحظتها، منها أنه لابد أن يحضر لديه قبل توجه السؤال الموضع اللي يريد يستخرج منه المقدمة المشهورة، لابد قلنا أيضا يهيئ نفسه قبل السؤال بالطريقة اللي يستطيع بها أن يتوصل إلى تسليم المجيب، وذكرنا اللازم عليه أن يصرح بما يضم في نفسه من المطلوب الذي يستلزم نقض وضع الخصم. قلنا خلي يجعل هذا التصريح آخر مراحل أسئلته وكلامه. ثم ذكرنا أيضا أنه ينبغي أن يتبع أحد الوصايا بالخطوات الرئيسية اللي لابد أن يتبعها السائل، منها قلنا أن لا يطلب من أول الأمر التسليم من الخصم لأن بنقض الوضع، لأن قلنا هذا راح يفتح الطريق إلى أن الطرف الآخر المجيب يفر من عنده. وثانيا إذا السائل انتهى بالسؤال عن المطلوب ينبغي قلنا أن يوجه لا ينبغي أن يوجه السؤال رأسا على نفس المطلوب حتى لكي ينقض وضع المجيب حتى ما يفر من الاعتراف. ووصل حديثنا الآن إلى النقطة الثالثة من الوصايا اللي لابد أن يتبعها، ألا يرتب المقدمات في المخاطبة ترتيبا قياسيا. يعني من يريد ينشئ القياس ماله لغرض نقض وضع المجيب لا يذكر الصغرى ثم الكبرى، لا يرتب المقدمات ترتيب قياسي، يعني يقدم الصغرى على الكبرى على وجه يلوح للخصم من سياقها إلى المطلوب، لأن الخصم إذا عرفك جاي تهيئ قياس وجاي تذكر صغرى وكبرى راح يعرفك تريد تستخرج نتيجة من القياس حتى تنقض على وضعه. فلذلك لابد للسائل أن لا يظهر أو يشعر المجيب أو يذكر له أي شيء يلوح من خلاله للخصم أنه انسياق إلى فهم المطلوب. عليكم السلام ورحمة الله. يعني لا يرتب المقدمات بنحو يشعر المجيب أنه لو سلم بها يلزم منه نقض وضعه الخاص، نعم، بل ينبغي أن يشوش المقدمات. التشويش هو عدم الوضوح، يعني لا ينبغي أن يظهر للمجيب أنه هل هذا اللي ذكرها هي صغرى، هل هي كبرى، هل هو يريد أن ينشئ قياس لينقض على وضعه ويخل بترتيبها، يعني يقدم الكبرى على الصغرى فيراوغ في الوصول إلى المطلوب. المراوغة يعني التأخير، لا ينتقل مباشرة حتى ما ينكشف أمر أمام المجيب، يراوغ في الوصول إلى المطلوب على وجه لا يشعر به الخصم اللي هو منه المجيب. رابعا أن يتظاهر في سؤاله إنه كالمستفهم الطالب للحقيقة. التظاهر يعني يظهر شيء خلاف ما يريد، هو في حقيقة يريد نقض وضع المجيب، تهديم وضعه واعتقاده والتزامه، لكن هو لا ينبغي أن يظهره بنحو الصراحة، بل يظهر نفسه كأنه يسأل ويستفهم ويريد طلب الحقيقة. المقدم للإنصاف على الغلبة، يعني يشعر من نفسه بأنه ليس هو طالب للغلبة إنما هو طالب للحق والإنصاف، يريد يعرف الحقيقة، نعم. بل ينبغي أن يلوح عليه، يعني على السائل، الميل إلى مناقضة نفسه وموافقة خصمه، بل يظهر أنه أنا ما أريد أنقض وضعك، أنا مؤيد معك، أميل إليك، ما أريد أنقض وضعك، أنا أوافقك. مناقضة نفسه وموافقة خصمه طبعا، لماذا؟ حتى يخرج الخصم من حالة العناد له والمكابرة من ناحية الحالة النفسية. إذا شعر المجيب بأن السائل لا يريد أن يناقضه أو يغلبه في كل شيء راح تخف عنده الحالة النفسية في العناد والمكابرة، نعم، لينخدع به الخصم، يعني يصير عنده انخداع، بدل من أنه يريد يعرفه مستفهم لطلب الحقيقة والإنصاف، يريد يوافقه في وضعه، يظهر أنه يريد ينقض وضعه ويخاصمه ويجادله لينخدع به الخصم المعاند فيطمئن إليه. إذا انخدع به راح يطمئن إليه ويسلم إليه. وحينئذ راح يسهل على السائل نقض وضعه، وحينئذ يسهل عليه استلال الاعتراف منه. الاستلال هو أخذ المقدمة خفية من دون أن يشعر، يستل من عنده الاعتراف والإقرار ويأخذ خفية بدون علمه، بحيث طبعا هذا بعد أن خرج عن حالة العناد، لأن هو الظاهر له أنه يريد يطلب الحقيقة، يريد يوافقه، من حيث لا يشعر، من حيث يدري ولا يدري. خامسا، أن يأتي بالمقدمات في كثير من الأحوال على سبيل مضرب المثل، يعني السائل اللي يريد ينشئ قياس ويريد يذكر بصغرى أو كبرى حتى يستهرد نتيجة ويهاجم خصم المجيب وينقض وضعه، لا يبين له صورة السؤال على شكل المقدمات حتى ما يكتشف القياس، يبين له إياها أنه أنا ذكرت هذا من باب المثال على سبيل مضرب المثل، أو طرحته على سبيل أريد أخبرك بي، ما طرحت على سبيل الإنشاء كقضية في ذكر مقدمة قياس. أما ضربت لك من باب المثل أو أخبرتك به مو على سبيل إنشاء القضية، ويدعي في قول ظهور ذلك وشهرته، يعني يدعي أنه هذا أمر معروف ظاهر مشهور وجرى العادة عليه، يعني جرت العادة عليه. طبعا لماذا؟ حتى المجيب يطمئن له، يعرف أنه ما يريد ينقض وضعه، وجرى عليه العادة، ليجد الخصم إن جحدها أمام الجمهور مما يجب الاستخفاف به. راح يشعر الخصم اللي هو المجيب انه اذا جحد هذا المثل اللي ضربه اليه او القضيه اللي اخبر بها مو انشئها، انه اذا جحدها يعني نكرها، اذا نكر هاي المقدمات امام الجمهور من الناس اللي حاضر امامهم اللي جاي يشاهد مجادلتهم، راح الجمهور يستخف به، يعني يقل من قدره مما يجب الاستخفاف به والاستهانه له، يعني راح يقدموا له الإهانة والتقبيح، فيجبن عن إنكارها، تحصل عند حالة جبن وخوف من أن ينكرها. نعم، ليجد الخصم إن جحدها يعني تلك المقدمات أمام الجمهور، يعني أمام الناس اللي حاضرين جاي يشاهدون مجادلتهم، مما يوجب الاستخفاف به، يعني إذا نكرها راح الجمهور يستخف به ويهينه، ولذلك راح المجيب يحصل عنده حالة جبن وخوف فما يستطيع إنكارها. طبعا السائل راح يربح بهاي المرتبة، لأنه إذا المجيب ما نكر مقدماته وسلم بيها راح يقدر ينقض عليه. سادسا، أن يخلط الكلام بما لا ينفع في مقصوده، هذا اللي يسمى في علم البلاغة الحشو، يعني إذا ذكرت المقدمة مالتك لا تذكرها بعبارة صريحة إنك تريد تنقض الوضع، اذكر معاها شيء من الزيادة، حشو الكلام، هذا يشوش على المجيب، فما راح يعرف إنك جاي تهيئ مقدمة لنقض وضعه. يخلط الكلام بما لا ينفع في مقصوده ليضيع على الخصم ما يريده من المقدمة المطلوبة بالخصوص، يعني راح يشوش على الخصم، يخلط الكلام عليه، الخصم ما يعرف هو شي يريد منه، ما يعرف شنو اللي يريد ينقض من وضعه. والأفضل أن يجعل الحشو حقا مشهورا في نفسه، يعني حشو الكلام يعني الكلام الزائد الفاضل اللي يمكن الاستغناء عنه في مقام الدليل، اللي راح هو يذكره في ضمن المقدمة، لا يأتي بكلام هو بعيد عن الحق، ليس معروف، ليس مشهور، لأن هذا ما يعطي تسليم من قبل المجيب. لابد يكون هذا الحشو أمر حق، يعني ليس باطل، ليس ضعيف، ليس مخالف للحقيقة، مشهور في نفسه، فإنه يضطر إلى التسليم به. المجيب ما يقدر ينكر المشهور، ما يقدر ينكر الحق، يضطر من خلال المجيب إلى التسليم به، يعني القبول به، وإذا سلم به أمام الجمهور قد يندفع مضطرا إلى التسليم بما هو مطلوب. إذا المجيب سلم وقبل أمام الجمهور من الناس هاي المقدمات اللي ذكرها السائل، النتيجة اللي راح تترتب على هاي المقدمات بعد ما ينكرها المجيب راح يدفع مضطرا، يعني من باب الضرورة، إلى أن يسلم بما هو مطلوب السياق مع الجمهور، الذي يفقد على الأكثر بقوة التمييز. إذا هو سلم بأمام الجمهور والجمهور قبله، بعد ما يستطيع المجيب ماذا؟ نكرانه، لأن راح يصير موقفه موقف ضعيف بعد أن سلم به، ينكر النتيجة اللي حصلت عليه، فبالتالي راح المجيب يفقد على الأكثر يعني في أغلب الأحيان قوة التمييز. طبعا هذا يسموه في علم الاجتماع بالعقل الجمعي. الإنسان إذا كان ضمن جماعة تكون القدرة على التفكير والتمييز مسلوبة عنه في الأعم الأغلب في الأكثر، بخلاف ما لو كان هو بمفرده يستطيع أن يتأمل في المطلوب بنحو أفضل مما لو كان مجتمع في ضمن الجماعة. لهذا مثلا إذا أنت فرد واحد موجود ضمن عشرة وطرحوا أمامك مسألة، قبل لا تفكر بالمسألة العشرة اللي حاضرين معك الجماعة كلهم أيدوها، أنت ما تقدر ترفضها لأن راح ينساق جمعك ويا الجماعة، وماذا تفعل؟ تأيدها لا على الأقل، أو لا على الأقل ما تنكرها لأن بعدك ما متأمل بيها، انساقيت ويا من؟ ويا الجماعة. هذا يسموه بعلم الاجتماع العقل الجمعي، يعني تنساق ويا الجماعة من دون تأمل. فنفس الكلام هنا، المجيب إذا اضطر للتسليم بها أمام الجمهور والجمهور قبلها راح ينساق ويا الجمهور ويقبلها ويفقد قدرته على التأمل والتمييز. ورد هاي المقدمات. سابعا، إن من الخصوم من هو مغرور بعلمه. يعني أنت بصناعة الجدل عندما تخاصم شخص وتريد تنقذ وضعه، لعل هذا الشخص اللي أنت جاي تخاصمه شخص مغرور، مغرور يعني منخدع، منخدع بعلمه، كأنه يدعي أنه هو العالم وغيره ليس بعالمين، معتد بذكائه، معتد يعني مستند ومعتمد على ذكائه، فلا يبالي أن يسلم في مبدأ الأمر. يعني ليس مهم عنده أنه من أول الأمر يعطي التسليم بما يذكر السائل، بما يلقى عليه من الأسئلة. يعني هو ما يهتم ولا يبالي أنه يسلم في بادئ الأمر بالأسئلة اللي يوجهها إليها السائل، فيظن بأن التسليم بمثل هاي المقدمات ما يأثر على وضعه بشيء لأنه هو مغرور. فالسائل يسئل مقدمات هو يقبلها، يقول له نعم مقبولة أرضى بيها، لأن هو مغرور، لأن مغرور ومخدوع بعلمه، يعتقد أنه ما حد يقدر يغلبه، ظنا بأن السائل لا يتمكن من أن يظفر منه. هو شي ظن، عند ظن أنه هذا السائل جاي يوجه له الأسئلة والمقدمات ما يتمكن يتغلب من عنده. هو هذا معنى الغرور والانخداع بالعلم، يعتمد على ذكاء أكثر من اللازم، والسائل جاي يأخذ منه اعترافات، جاي يستلم من عنده من حيث يدري أو لا يدري. هذا الأمر قد يحصل في الجدل، خصوصا بين العالم والجاهل، فيظن العالم بأن الجاهل لا يمكن أن يغلبه، لكن في نهاية المطاف يستطيع أن يغلبه. بأن السائل لا يتمكن من أن يظفر منه، يعني ينال منه أو يتغلب عليه بتسليم ما يهدم وضعه، وبأنه يتمكن حينئذ من اللجاج والعناد. اللجاج هو الشخص المكابر اللي ما يقبل ولا يسلم ويبقى يعاند، هذا يسمى لجاج. فمثل هذا الشخص ينبغي للسائل أن يمهد له بتكثير الأسئلة عما لا جدوى له. يعني السائل يطرح عليه أسئلة كثيرة ويمهد شيء فشيء لأخذ الاعترافات منه، تكثير الأسئلة عما لا جدوى له، يعني لا جدوى للسائل في مقصوده. السائل مو من أول الأمر يذكر له سؤال حتى يأخذ منه وينتزع اعتراف حتى ينقض، يذكر له أسئلة كثيرة، وهذا المجيب ما يعرف شي يريد السائل فيجاوب على الأسئلة، حتى إذا استنفذ غاية جهده قد يتسرب إليه الملل والضجر. إذا أنت كسائل طرحت عليه 10 أسئلة وهو جاوبك، بعد راح يصير الشخص المجيب راح يضعف جهده في الإجابة، يستنفذ غاية جهده، يتسرب إلى المجيب الملل والضجر، فيضيع عليه وجه القصد. يعني بعد ما يعرف شنو السائل شي يقصد من شي يقصد منه وشي يريد من عنده، أو يخضع للتسليم، يعني راح يقبل ويسلم بما يقوله السائل. ثامنا، إذا انتهى إلى مطلوبه من الاستلزام لنقض وضع الخصم فعليه أن يعبر بأسلوب قوي الأداء لا يشعر بالشك والترديد. يعني السائل إذا انتهى المطلوبة، انتزاع من المجيب بعض المقدمات اللي يمكن منها تأليف مقدمة قياس ينقض وضعه أو اعتقاده أو التزامه، واستلزم نقض وضع الخصم، عليه بعد ذلك أن يعبر بالنتيجة اللي راح يظهرها من قياسه بقوة. الأمر اللي يريد ينقض به وضع الخصم لابد يعبر عنه بأسلوب قوي الأداء، ما يشعر الشخص المجيب بالشك والترديد، يعني لا يشعر السائل المجيب بأنه شاك أو متردد، وكذلك الجمهور اللي جاي يشاهد المجادلة بيناتهم، لأنه إذا ظهر بموضع الشاك المتردد الضعيف هذا راح يضعف وضعه، ما يقدر ينقض، يضعف نقضه، ما يقدر ينقض بوضع المجيب. إذا ظهر متردد في النقض في وضع الخصم راح يضعف، بل ينبغي له أن يعبر عن نقضه بالجزم والقوة، قوة الأسلوب، ولا يلقيه على سبيل الاستفهام. يعني من يوصل لمرحلة النقض بعد لا يجعل نقض على سبيل الاستفهام والترديد، لأن هذا راح يضعف الحجة مالته، فإن الاستفهام هنا يضعف أسلوبه فيفتح به للخصم مجالا لإنكار الملازمة. إذا تبقى أنت تطرح نقضك على سبيل الاستفهام راح المجيب هم يفر من التسليم إليك، فراح يضعف أسلوب، فراح يضعف الأسلوب من قبل الخصم، من قبل السائل اللي يريد ينقض وضع الخصم، فراح يفتح للخصم مجال ينكر الملازمة أو يفر من الإجابة والتسليم أو إنكار المشهور، فيرجع الكلام من جديد جذعا، يعني راح يرجع الأمر من أول الأمر جديدا كما بدأ، يعني كأنك ما حصلت من هذه الأسئلة اللي ذكرتها والمقدمات أي شيء، يكون ترجع من أول الأمر تذكر لمقدمات تستل من عند اعترافات جديدة. جذع يقال إن الكلام جذعا يعني جديدا، عاد كما بدأ أولا. وقد يشق عليه، يشق يعني يصعب عليه، يعني على السائل، أو يوجه هذه المرة أسئلة نافعة في المقصود فيغلب على أمر، يعني السائل بعد ما يقدر يسأل أسئلة كثيرة ويصعب ويشق عليه هذا الوضع مثل ما فعل أول الأمر. تاسعا، أن يفهم نفسيات الجماعات والجماهير من جهة إنها تنساق إلى الإغراء. طبعا بعض أنواع المجادلات يكون أكو جمهور، بعض الناس جماعات حاضرين جاي يشاهدون المجادلة مالتكم، لازم الشخص السائل يفهم نفسية هاي الجماعة، يعرفها شنو عواطفها ويا من تميل، حتى ماذا، لأنه الشخص السائل اللي يريد ينقض وضع المجيب يكون يحصل ماذا، تأييد الجمهور معاه، فكون يفهم نفسيات الجماعات، يفهم عواطف الجماهير كيف إنها تنساق معاه، كيف تقبله، كيف تأيده، كيف تنغر بي، نعم، وكيف تتأثر ببهرجة الكلام. البهرجة يعني تزيين الكلام اللي أنت جاي تقوله، حتى يستغل ذلك للتأثير فيها. كون السائل يخلي الجمهور وعواطفه من ساقه معاه وينعجبون بكلامه حتى يأيدوه، لأن هذا شرح يضعف وضع المجيب، نعم، حتى يستغل ذلك للتأثير فيها. والمفروض أنه الغرض الأصيل من الجدل التغلب على الخصم أمام الجمهور، الغرض من صناعة الجدل ماذا؟ غلبة الخصم أمام الجمهور وإلزامه بالحجة، وينبغي أن يلاحظ أفكار الحاضرين ويجلب رضاهم، يعني إذا عرف ميولهم أفكارهم شنو المبادئ اللي هم يستندون يعتمدون عليها، كون هو يتقرب منهم حتى ماذا يأخذ تأييدهم ويجلب رضاهم بإظهار إن هدفه نصرتهم وجلب المنفعة لهم. لهذا أكو بعض أنواع المحاماة، مثل الآن في الدول الأوروبية المحامي من يدخل يريد يدافع عن المتهم، أكو لجنة من المحلفين جالسين يشاهدون وضع المحامي من يجاوب على المتهم، يحاول المحامي أغلب الأمر شي يحصل رضا هيئة المحلفين، لأن هيئة المحلفين إذا حصل على رضاهم راح شنو يأيدون المحامي في وضع في دفاع عن المتهم، فالقاضي من يحكم راح شي يحكم على رأي هيئة المحلفين، بل هو القاضي راح يطلب رأيهم. فلذلك المحامي اللي يدافع عن المتهم شي يحاول دائما يرضي هيئة المحلفين أو يقنعهم، لأن إذا قنعهم حصل ماذا؟ وضع الدفاع عن المتهم من قبل القاضي. هنا نفس الكلام، السائل كون شي يحصل على رضا الجمهور، لأن إذا أيدوش راح يضعفون المجيب ويخلوه يغلب عليه. لهذا قال يسل عليه أن يجرهم إلى جانبه فيسلم بما يريد التسليم به منهم، وبهذا يستطيع أن يقهر خصمه على الموافقة للجمهور في تسليم ما سلموا به. إذا المجيب رأى أن الجمهور أيدوا السائل ووافقوا راح يضعف وضعه، راح يضطر يقبل بماذا؟ بما ذكر السائل، لأن مخالفة الجمهور فيما اتفقوا عليه أمامهم يشعر الإنسان بالخجل والخيبة. بعد ما يقدر يخالف الجمهور، لأن إذا خالفهم راح يشعر بأن يشعر الإنسان بأنه خائب ويخجل من مخالفة الناس الكثيرة فيما هم اتفقوا عليه وأيدوا به وضع سؤال السائل. عاشرا، وهو آخر وصايا السائل، إذا ظهر على الخصم العجز عن جوابه، يعني إذا أنت كسائل في صناعة المجادلة قدرت تغلب المجيب والمجيب الآن صار في مستوى ضعيف ما يقدر يرد عليك، كافي هو هاي الغلبة، بعد لا تزيد عليه، لأن إذا تزيد عليه شنو؟ راح تفقد ثقة الجمهور، لأن راح يقولون أنت مطالب للحق، أنت ماذا؟ نعم، راح يصير وضعك ضعيف. لهذا المصنف يقول إذا ظهر الضعف من قبل الخصم أو العجز عن جواب السائل وانقطع عن الكلام فلا يحسن منه، يعني من السائل، أن يلح عليه أو يسخر منه. وهذا يحصل بالمناقشات اللي يظهر أنه أحد الطرفين انغلب على أمره ويسكت ما يجاوبك، أنت كافي اسكت، لأن أمام الجمهور تبين أنه ما دام سكت وما يقدر يجاوبك يعني انغلب، لهذا لا تبقى تلح عليه أو تسخر من عنده أو تستهزئ بي أو تقدح بي. تقدح يعني تثنو ترمي بالتهم أو بالتضعيف أو بالتسقيط، بل لا يحسن أن يعقبه بكل كلام يظهر مغلوبيته وعجزه. بعد لا تتكلم كلام زائد تبين من خلاله أنه أنت عاجز، أنت ما عندك قدرة على البيان، أنت مغلوب، لو مثلا لو كان بيك خير وعندك علم تقدر ترد علي. لا لا، هذا كلام الزائد لا تذكره، لأن هذا راح يضعف وضعك أنت السائل ويفقد ثقة الجمهور به. لهذا قال فإن ذلك قد يثير الجمهور نفسه ويسقط احترامه، لأن إذا أنت تصرفت بهذا التصرف الجمهور بعد ما يحترمك. وإذا فقدت أنت ثقة الجمهور، يعني فقدت الغلبة على المجيب، فيخسر تقديرهم من حيث يريد النجاح والغلبة. نعم، الآن وصل حديثنا إلى بيان بعض تعليمات للمجيب. المجيب هو كما قلنا سابقا الشخص اللي يدافع عن وضعه والتزامه أو ما يعتقد به. إن المجيب كما قدمنا يعني سابقا في بيان معنى السائل والمجيب هو مدافع عن مهاجمة خصم السائل، يعني ليش سميناه مجيب؟ لأن هو يجاوب على الهجوم اللي ابتدأ به السائل. لهذا وضع المجيب راح يكون أضعف بخلاف الخصم اللي هو السائل، راح يكون وضعه ماذا؟ أقوى، لأن هو اللي بدأ بالهجوم. لهذا يقولون خير وسيلة للدفاع هي ماذا؟ الهجوم، لأن من تهجم أنت قوي، بس من الدافع تصير أضعف. والمدافع غالبا أضعف كفاحا من المهاجم وأقرب إلى المغلوبية، لأنه فقط تريد أنه تجاوبه وترد أسئلته، بس ما عنده قدرة على النصر والتغلب عليه. بالعكس أنت أقرب للمغلوبية وهو أقرب لمن؟ للغالبية، لأن المبادئ بيد المهاجم، اللي يبدأ بالهجوم هو يكون الأقوى، اللي يبادر قبل الغير يكون هو ماذا؟ هو الأقوى، فهو يستطيع أن ينظم هجومه بالأسئلة كيف يشاء. يعني أنت تقدر تنوع أسئلتك وتسأله من حيث لا يشعر كيف يشاء ويترك منها ما يشاء. والمجيب على الأكثر مقهورا، مقهورا يعني مغلوبا، مضطر، فقط يريد يجاوبك عن أسئلتك، فقط يريد يدفعك عن وضعه، وهو مقهور على مماشاة السائل. مماشاة يعني أنه يمشي معاه أو يتابع أسئلته فقط حتى يجاوب عنها، يتماشى معاه مماشاة السائل في المحاورة. لأن السائل لو يستعمل مشهورات حقيقية أو مسلمات عند المجيب، فلهذا يكون الدفع دفع المجيب عنها صعب، فقط يريد يتخلص من عندك. وعلى هذا فمهمة المجيب أشق وأدق، أشق يعني أصعب، أدق يعني تحتاج من عندك تكون إجاباته دقيقة، ليس بعيدة عن مفهوم العلمية، حتى ما يقع بخطأ أو ما يعطي تسليم بشيء، واللازم له عدة طرق مترتبة يسلكها بالتدرج أولا فأولا. حتى المجيب لازم شيء فشيء يحاول طريقة الإجابة على الأسئلة، كون كل إجابة يقدمها على السائل ما بها أي اعتراف، شيء فشيء أولا فأولا، فإن لم يسلك الأول أخذ بالثاني وهكذا، وهي على حسب الترتيب هكذا. أولا، ما هي الخطوات أو التعليمات اللي المجيب يدافع عن وضعه وما يعطي اعتراف للسائل وكيف ينبغي يتخذها؟ أولا، يحاول الالتفاف على السائل بأن يحور الكلام إن استطاع، فيعكس عليه الدائرة بتوجيه الأسئلة مهاجما. يحاط السائل إجا مهاجم، راح المجيب يلتف عليه وهو هم يهجم عليه بدون أن يشعر، يحور كلامه كيف يستطيع ويعكس الدائرة، بدل ما يصبح مجيب هو همش راح يصبح سائل، السائل يسأله والمجيب هم يسأله، فيوجه له أسئلة، ومثل ما إجا السائل بدأ مهاجم المجيب أيضا هم هجم عليه. ولا بد أن السائل له وضع يلتزم به يخالف وضع المجيب، مثل ما المجيب عنده وضع واعتقاد والتزام، السائل هم عنده وضع وهم عنده اعتقاد وهم عنده تسليم بمبدأ، مثل ما أنت عندك عقيدة كمجيب، السائل هم عنده عقيدة كسائل، فتقدر إن مثل ما هو بدأ يهجم عليك ويطرح عليك الأسئلة أنت التف عليه وأنت هم طرح أسئلة على عقيدته وعلى وضعه، فينقلب حينئذ من هو المجيب إلى المن؟ إلى سائل ومهاجم مدافعاً، نعم مدافعاً، والمدافع مهاجماً. السائل أول ما إجا مهاجم، والمجيب كان مدافع، المجيب من بدأ يسأل ماذا أصبح؟ مهاجم، والسائل اللي إجا مهاجم أصبح مجيب مدافع لأن بدأ هم يجاوب على أسئلته. نعم، فبهذه الطريقة يصبح أكثر تمكناً من الأخذ بزمام المحاورة، راح يرجع المجيب هو يأخذ بداية المحاورة، يأخذها من جديد، يلزمها بإيده، راح يستطيع هو يصير سائل، بل يصبح في الحقيقة هو السائل. لهذا من أفضل طرق الإجابة من قبل المجيب أن يرد السؤال بالسؤال، ما يجاوب على سؤال السائل، يرد بسؤال مثله، حتى السائل اللي سأله يحاول يجيب على السؤال. إذا سألك المهاجم أنت جاوب بسؤال يقابل سؤاله، فراح يكون في موضع الإجابة عند سؤالك، فراح أنت تأخذ زمام المبادرة وترجع قوي. نعم، إذا هو لم يجبك على سؤالك، السائل إذا ما جاوب المجيب على سؤاله، المجيب هم ما يجاوب السائل على سؤاله، يقول اللي راح يصبحون متكافئين وما يقدر ينقض عليه، يقول له أنا جاي أسألك وما تجاوب، يقول أنا عداني هم جاي أسألك وأنت هم ما تجاوب، صرنا متكافئين، لا غالب ولا مغلوب. ما يمكن السائل يحتج على المجيب بأنك لا تجيب على سؤالي، لأنه راح المجيب همضا يقول له وأنت أيضا لا تجيبني على سؤالي. ثانيا، إذا عجز عن الطريقة الأولى، يعني ما قدر يلتف على السائل ولا يقدر يحور الكلام ولا قدر يبدأ بالسؤال، ماذا يفعل؟ إذا عجز عن الطريقة الأولى اللي هي الالتفاف، يحاول إرباك السائل. الإرباك يعني تضعيفه، تشويشه، إرباك السائل وإشغاله بأمور تبعد عليه المسافة كسبا للوقت كيما يعد عدته للجواب الشافي. يعني يقدر المجيب يبعد مسافة السائل، مثلا يقول له سؤالك ما فهمته، بل كنت تطرحه مرة أخرى، بس المجيب هو فاهم السؤال، بس خلال هاي الفترة ماذا يفعل المجيب؟ يحضر جواب مناسب، يقل له عيد السؤال مرة أخرى، هذا المصطلح والمعنى اللي ذكرته بسؤالك ما مفهوم، هذا مشكك، هذا مردد، هذا مشترك، شي تريد منه هذا لو هذا الممر، تريد هذا المعنى لو هذا المعنى، بس ترى هو في الحقيقة السائل المجيب فاهم سؤال السائل، بس يحاول يستغل الوقت حتى يحضر جواب مناسب لرده، كيما يعد عدته للجواب الشافي، مثل أن يجد في أسئلته أسئلة المقدمة لفظا مشترك لفظة يعني لفظة عين، لفظة علم، لفظة مشتركة بها معاني مترددة، فيستفسر عن معاني ليتركه يفصلها ثم يناقش فيها. طبعا السائل راح يبدي يقول أني مرادي هذا المعنى وقصدت به كذا، هاي الفترة راح يستغلها منه المجيب حتى يحضر جواب مناسب. نعم، أو هو يتولى يعني المجيب تفصيلها، يعني شو يريد يقل له؟ يقل له هذا السؤال اللي أنت سألته بكذا مصطلح، وهذا المصطلح مشترك، والمشترك بمعاني متعددة، تريد هذا لو هذا، هل مقصودك في هذا الفرض لو في هذا الفرض، ويبدي يفصل له ويذكر له المعاني اللي صح السؤال عنه أو وأيها لا يصح فيها، وفي هذا قد تحصل فائدة أخرى. لماذا؟ لأن المجيب مني فصل المعاني راح يصير طريق إلى للهروب، هاي أولا، وثانيا راح يجاوب على معنى دون معنى ثاني فما يعطي إجابة وتسليم للسائل، فإنه بتفصيل المعاني المشتركة قد تنبثق، تنبثق يعني تخرج أو يحصل على طريق للهرب عما يلزم به السائل بأن يعترف مثلا بأحد المعاني اللي فصلها السائل الذي لا يلزم منه نقض وضعه. يعني ذكر لفظ مشترك بمعاني بعض المعاني، يجاوب على أحد المعاني اللي ما تنقض وضعه بس ما يجاوب على المعنى الثاني اللي موجود، لأن ذاك المعنى هو ينقض عقيدته أو التزامه، يهرب منه. حينئذ راح يتمكن المجيب ماذا؟ من نقض وضع السائل. نعم، أما ثالثا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.